بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام الماوردي رحمه الله: قال: وحقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات، تكون للناس الأفاضل وهو غير المنافسة. وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد، وليس الأمر على ما ظنوا، لأن المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم، والحسد مصروف إلى الضرر، لأن غايته لا يعدم الأفاضل، لأن غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم من غير أن يصير الفضل له. فهذا الفرق بين المنافسة والحسد. فالمنافسة إذن فضيلة، لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل والاقتداء بأخيار الأفاضل. قال الشاعر: نافس على الخيرات أهل العلا، فإنما الدنيا أحاديث، كل امرئ في شأنه كادح، فوارث منهم وموروث. واعلم أن دواعي الحسد ثلاثة، سيذكر دواعي الحسد: أحدها بغض المحسود، فيأسى عليه بفضيلة تظهر أو منقبة تشكر، فيثير حسدا قد خامر بغضا. وهذا النوع لا يكون عاما وإن كان أضرها، لأنه ليس يبغض كل الناس. يعني الدافع الأول البغض، فيجعل الذي يبغض يجعل مبغوضه في مرمى حسده، يحسده بسبب البغض، فلا يحب أن تظهر له فضيلة أو منقبة، وهذا لؤم. وإلا أولا الإنسان يتحلى بالعدل، وهناك فرق بين البغض وبين الحسد. إن أبغضت إنسان، إن كان البغض شرعي، أبغضته لكفره، لفجوره، لفسقه، لبدعته، ابغضه لهذا الفعل. فإذا فضل بأمر من أمور الدنيا، أعطي بسطة في العلم، في الجسم، في المال، في الرزق، ما عليك من هذا. إذا كان بغضك لله لا تعلق له بذلك، ما عليك مما أعطاه الله. الآن نحن نبغض الكافرين، لكن نحسدهم على دنيا؟ ما نحسد، أن الدنيا أصلا ليست مكرمة، وهذا شيء أعطاه الله، أعطاهم الله إياه. نحن نبغضهم لكفرهم، ما علينا من دنياهم ومما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان البغض لله. أما إذا كان البغض من أجل أمور شخصية، فهذا هو الذي يدخله الحسد. تبغض إنسان فلا تحب أن يذكر بخير، أو أن يصاب بخير، أو تذكر له منقبة، أو غير ذلك، هذا مرض. قال الثاني: أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه، فيكره تقدمه فيه واختصاصه به، فيثير ذلك حسدا لولاه لكف عنه. وهذا أوسطها، يعني الدافع الثاني أن يظهر في المحسود فضل عليه، يكون قرناء في العلم، في المال، في الجاه، في المرتبة، فيظهر مزيد فضل لطرف دون آخر، فإذا ظهر له فضل على قرينه حسده. ولولا ظهور هذا الفضل، لو كانوا مستوي على تساو، ما حسده. هذا له ذكر، وهذا له ذكر، وهذا له مال، وهذا له مال، وهذا له علم، وهذا له علم، ليس له فضل عليه، ما سيحسده. لكن لما على شأنه وصار له فضل عليه، حسده على ذلك. فإذا استووا انتهت علامة الحسد أو داعي الحسد في هذا النوع. وهذا أيضا خطأ، هذا أيضا خطأ. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. إذا ظهر لقرينك فضيلة عليك، فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وربما على المفضول على الفاضل ذكرا ومنزلة، ابتلاء من الله، أو قد يكون عليكم السلام، أو يكون له سريرة بينه وبين الله فيعلو أمره. ولهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يستطيع أن يتغلب على هذا إلا كبار النفوس الذين يعرفون أن العطاء من الله سبحانه وتعالى. من طيب ما يذكر في مثل هذا المجلس، لما كان الإمام الألباني رحمه الله تعالى يدرس في الجامعة الإسلامية، في المدينة النبوية كان يقبل على دروسه جماعات كثيرة من طلبة العلم من محبي علم الحديث لشهرة الإمام الألباني بهذا العلم. فكان إذا ألقى درسا أو اجتمع بطلبة العلم يجتمع المئات. الإمام ابن باز في بداية المرحلة مع أنه كان هو رئيس الجامعة، تخيل رئيس الجامعة هو الذي أسسها، كان لا يجتمع حوله طلبة العلم كما يجتمعون حول الألباني. قال بعض الطلاب يا شيخ، الشيخ الألباني الشيخ ناصر اسمه ناصر الدين الألباني يجتمع في درسه العشرات يصلون للمئات من طلاب العلم، وحول الشيخ نحو العشرة ويزيدون قليل. فأجاب قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كل سهولة، هكذا أخلاق العلماء. مع أنه في آخر حياته توجه طلبة العلم نحو العلماء وكانوا يحضرون بالمئات، ولكن كان قبل ذلك ربما يحضر الأفراد القلائل. العلامة العثيمين رحمه الله بقي في الجامع الكبير في عنيزة يدرس، فكان يحضر حلقته بداية الأمر نحو 5 إلى 10 طلاب. في آخر حياته كان يجتمع المئات من الطلاب، وكل ذلك لن ما أثناه ولا ترك التدريس. فالإنسان يعامل رب العالمين سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى قلة أو كثرة، أدي رسالتك وعلم وادعو، ما قل أو كثر فذاك من الله. إن أكرمك الله سبحانه وتعالى فأقبل بقلوب طلبة العلم بكثرة، ذاك فضل من الله، وإن لم ما عليك شيء، أدي رسالتك وعلم وانصح. ذكروا قصة عجيبة عن بعض العلماء، أعلنت له محاضرة من كبار العلماء، أعلنت له محاضرة في مسجد، وذلك الوقت كان وقت رواج للمتحمسين المصيحين المتحمسين من الشباب والذين تكثر الدعاية حولهم، وربما إذا أعلنت محاضرة لأولئك بعض المتحمسين تمتلئ المساجد، تمتلئ المساجد. إذا أعلنت لبعض العلماء الكبار لا يحضر إلا النزر اليسير. فأعلنت محاضرة لأحد العلماء الكبار فذهب ليحاضر، فدخل المرافقين الذي مع الشيخ حول 2 أو 3 ووجدوا إلا شايب في المسجد وبعض الأفراد القليل. فقالوا يا شيخ لعلنا غلطنا في تحديد مكان المحاضرة. قالوا ما هذا المسجد؟ قالوا مسجد كذا كذا. قال إلا هذا مكان المحاضرة المعلنة. قالوا خلص يا شيخ ما بقي إلا فلان وفلان وكذا، خلص لو تلغى المحاضرة. قال لا، أنا جيت لأحاضر وقد أعددت موضوعا ولا بد أن ألقي محاضرة. فقام الشيخ يلقي محاضرته أمام الشائب الذي في المسجد، بقية المصلين خرجوا بعد المغرب، وحول 2 من الذين حوله، حول 3 أو 4 ألقى محاضرة على أتم ما يكون. وما بال فالإنسان إذا كان يعمل لله سبحانه وتعالى لا يثنيه إذا حصل زهد عن الخير أو عدم عناية به أو نحو ذلك، وعلي أن أسعى وليس علي إدراك الفلاح. قال وهذا وسطها، لأنه لا يحسد الأكفاء من دنا، وإنما يختص بحسد من علا، وقد يمتزج بهذا النوع ضرب من المنافسة ولكنها من عجز فلذلك صارت حسدا. الثالث، والنوع الثالث من أنواع أو من دواعي الحسد، أن يكون في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنعم وليست إليه فيمنع منها ولا بيده فيدفع عنها، لأنها مواهب قد منحها الله من شاء، فيسخط على الله في قضائه ويحسد على ما منح من عطائه، وإن كانت نعم الله عنده أكثر ومنحه عليه أظهر. يعني يكون الحاسد شح بالفضائل، عنده خير لكن شحيح، غيره وربما يكون أقل منه إمكانية لكنه كريم سخي، فيكتسب من الثناء وحسن الذكر ما لا يكتسبه الأول. فإذا حصل لصاحبه ثناء وذكر حسن حسده. طيب أنت إيش الذي ينقصك؟ عندك من الخير ما ليس عند المحسود، لكنك ابتليت بالشح، فماذا نصنع لك؟ هذا جمع بين عدم شكر نعمة الله عليه يضعها في موضعها، وبين ماذا؟ ما ابتلي به من الشح وما أورثه ذلك من الحسد. قال وهذا النوع من الحسد أعمها وأخبثها، إذ ليس لصاحبه راحة ولا لرضاه غاية، فإن اقترن بشر وقدرة كان بورا وانتقاما، وإن صادف عجزا ومهانة كان كمدا وسقاما. يعني هذا النوع من الحاسد إذا كان بيده مكانة وقوة صار شريرا، أوصل السوء إلى المحسود وأضر به وفتك به وكاد به ومكر به بدافع الحسد. وإن كان عاجزا ليس بيده سلطة ولا قدرة فإنه يقتل نفسه، صار كمدا وغيظا، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. قال: وقد قال عبد الحميد: الحسود من الهم كساق السم، فإن سرى سمه زال عنه غمه. واعلم أن بحسب فضل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسد الناس له، بقدر النعمة التي أنت فيها يكون الحسد. إذا الإنسان ما عنده نعمة على ماذا يحسد؟ على ماذا يحسد؟ لكن كل ذي نعمة محسود، بقدر ما يكون الإنسان في نعمة يحسد عليها. وفي المثل: لا ترجم إلا ثمرة. نعم، هذا هو، على قدر بحسب ظهور النعمة يكون الحسد عليه. فإن كثر فضله كثر حساده، وإن قل قلوا، لأن ظهور الفضل يثير الحسد وحدوث النعمة يضاعف الكمد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء الحوائج بسترها، فإن كل ذي نعمة محسود. الحديث في الأدب المفرد للبخاري، الإمام البخاري رحمه الله، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد، وهو في السلسلة الصحيحة أيضا للإمام الألباني رحمه الله تعالى. سيأتي إن شاء الله إما أن يذكر أو نذكر علاج الحسد، أنه داء عضال وسم قتال، من ابتلي به لا يهدأ له بال ولا يستقر له قرار، والله ما يرضي الحاسد في شأن محسوده إلا أن تزول النعمة عنه، إما بفقر أو موت. إذا مات تخلص منه وارتاح، أو افتقرته ولا يغني عنه شيء ولا ينفع مع الحاسد شيء. فلهذا الحسد كما سمعت مرض خطير، داء وصل إلى هذه الأمة من الأمم السابقة، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.